السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب الحياء. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحياء والأناة. وقال في الحديث: الحلم والأناة. قال الحليم: ويشبه أن تكون حقيقة الحياء خوف.
لما قال عن ابن عباس أراد يقول أن الحديث ورد موصولا، لأن في الأول كان منقطع. الحسن البصري لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فأراد أن يقول: وكذلك جاء موصولا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد حديث ابن عباس. الحديث الأول شرحنا معظمه، وبقي منه جزءا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائذ بن المنذر: أشج عبد القيس؟ قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ذكر صلى الله عليه وسلم هاتين الصفتين لأنها تمثلت له حين مقابلته لعائذ بن المنذر، وأن القوم جاءوا لأجل البيعة، هذا عام الوفود. فلما أقبل القوم ومعهم الأشج بن عبد القيس، كانوا بعد بني تميم، وبني تميم كانوا في قلب الجزيرة، وهؤلاء أقرب إلى البحر من جهة البحرين. فلما جاءوا أقبلوا إليه وسلموا عليه، بقي هذا الرجل خلف القوم، كلهم ذهبوا. فبدأ يعقل الأباعرة الإبل، يربطها، ومهد لهم، ثم أخذ عيبة من راحلة، العيبة عن الشنطة ما يحفظ فيه المتاع، فغير لباس السفر ولبس ثوبين أبيضين، ثوبين مو الثوب اللي تتخيله أنت، يعني ردائين، الرداء الذي يضع على ظهر الإزار كالإحرام. رأيتم الإحرام؟ الإحرام ما يتفوط به يسموه شعار، والذي فوق يسموه دثار. وهو لبس ثوبين نظيفين وأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه تأنى، لم يستعجل، نظف نفسه وهيأ المنظر الطيب لشكله، وغير لباس السفر، وخدم رفاقه في عقل رواحلهم. كانت هذا نوع من تريث وعدم عجلة ليظهر على النبي صلى الله عليه وسلم في منظر يسر الناظر من حيث النظافة. وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل يديه. ثم فيه صفة أخرى، إما جاءته عن وحي أو أنه استنطق القوم قال من خلفتم؟ قالوا خلفنا رجل بعدنا وهو الأشج. قال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نوه بهاتين الخصلتين، قد تكون في خصال محمودة أخرى لكن ذكر هاتين لأنهما اشتهر بهما، الحلم والأناة. أما الأناة هو التريث وعدم العجلة والمسارعة، لأن الأناة تأتي في الأقوال والأفعال، ما يتكلم، لا يبدأ الإنسان يبادر بالكلام ويستعجل بالإجابة ثم إذا قيل له كذا يحاول ينطق قبل أن يعرف معنى السؤال وما المقصود من السائل أو المستفهم، أو أنه رأى من يقدم بعض الكلام لأجل أن يفهم حذق السائلين، ما يستعجل يعرف ولا يرد على أحد إذا رأى شيئا مما يجهله أو يستنكره، يستفهم أول ويقول ما الذي عانيت بهذا. هذه الأناة في الأقوال. أما في الأفعال، لو قيل لك كذا حصل لا تسارع، وإذا قيل أخبرت بحدث لا تسارع في التكذيب حتى تتأكد، وإن أحد رماك بقول أنت بريء منه لا تسارع في إلقاء التهم عليه. الأناة في كل أمر فيه خير، والعجل من الشيطان. خلق الإنسان من عجل، أي من شدة تعجله في المسارعة إلى الأمور، إما للبروز والظهور أو الاستئثار بالخير، كرهه الله ورسوله. قال لا، أنت فيك أناة تتريث، وهذه صفة يحبها الله. كل صفة اتصف بها بنو آدم مما يحبه الله ورسوله، كالعفة والشجاعة والمروءة والكرم ومساعدة الضعيف وحب المساكين ورعاية الجار وصلة الأقارب، ما أكثرها. هذه الصفات علمنا أن الله عز وجل إما أمر بها أو بشر صاحبها أو وعد من يفعل ذلك بالجنة، دل على أنها يحبها الله. محبة الله لا كمحبة البشر، محبة الله عز وجل أنه يقربه إلى الطاعة أكثر، فإذا أثابه على تلك الصفة وأعطاه، ليست هي المحبة، لا، تلك ثمرة المحبة. لأن بعض الناس إذا وردت لفظ أن الله يحب وأن الله يغضب وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا، يرون أن هذه صفات للمخلوقين، يريدون أن ينزه الله فنفوا عنه صفات هي من صفات الكمال لا من صفات التنقيص. فإذا قال يحبه الله قالوا بمعنى أثابه، لا، الثواب ثمرة المحبة. أما المحبة هو اصطفاء يخصه الله بعض عباده، محبة ليست كمحبة المخلوقين. المخلوق لا يحب أحدا من الخلق إلا ووراءه قصد ومطلوب من المنفعة، ولا يبغض شيئا إلا لأن فيه شيئا يكرهه. الحب يقتضي القرب والنصرة، والبغض يقتضي العداوة والنفرة، هكذا شأن المخلوق. لكن الله عز وجل ما يريد من العباد منافع ولا يقصد منهم حاجات يزداد بها مكانة أو رفعة. لو أن الناس اجتمعوا على الكفر والشقاق وبغض الله ما نقص من ملكه شيء، ولا يصل شيئا إليه مما يضره سبحانه، وكذلك النفع ما أحد ينفع الله، الله هو الذي ينفعه، هو غني بذاته. فإذا سمعت في الحديث أن الله عز وجل يقول من لم من لم يعني من لم يكف عن الغيبة في رمضان ولم يتمسك بآداب الصيام، معنى الحديث، فليس لله حاجة في طعامه وفي إمساكه عن الطعام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إيش معنى فليس لله حاجة؟ لا تفهم منها أن لله حاجة في من تمسك عن الغيبة ورفض أن يتكلم بالله والعبث وأنه استقام وأطاع الله، أن هذا فيه حاجة وهذا لا. ليس لله حاجة أي ليس لله مقصود ومراد من إمساكه عن الصوم، لأن لله مراد في عبادة العباد، ما خلقهم إلا ليعبدوا، وله في عبادتهم مقصود ومطلوب، هو أنهم يعبدونه ويشكرونه لا يشركون به أحدا، هذا مقصوده سبحانه. أما أنه له في العباد حاجة ليس كذلك. فإذا قال ربنا سبحانه أن الله يحب، معنى محبة اختص بها ليست كمحبة المخلوقين. هذه المعاني وإن كانت خارجة عن الدرس لعل فيها من الفوائد أعظم مما نتكلم فيه من الدرس. يقول هنا إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، فدل على أن الصفات التي يحبها الله ينبغي للمرء أن يستجلبها أو يدعو الله عز وجل أن يتصف بها. المرء قد يكون فيه عجلة ويعلم ذلك، وضرته العجلة في كثير من الأمور، سببت نفور وسببت بغض وسببت بعد من الناس، فهذه يدرك هو أن هذه سببها أنه الولد إذا أخطأ شتمه، والمرأة إذا عملت شيئا مما يغضبه نزل عليها بكذا، فنفر الناس من هذا الخلق سيء لا يحبه الله، وعلم من ذلك أنها سببت له أمور كثيرة مما يلحق فيه ضرر، يلجأ إلى الله يا رب. فإذا سأل الله بقصد حسن ثم حاول أن يتقرب إلى الله بقدر الإمكان فإن الله عز وجل يعينه. الله لا يخيب قصد من قصد إليه بإخلاص، يكشف عنه كذا هذه الصفة المذمومة ويعطيه صفة أخرى محمودة. هذا الكلام الذي قلناه، كذلك الأنات، هذه الصفات التي يحبها الله ورسوله، منها ما هو مكتسب. إيش معنى مكتسب؟ أي أن المرأة يعالج أموره حتى يتخلق. لما يقول الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، أي أن الحلم لا يكون إلا بعد عثرات يخطئ فيها المرء فيجد من ينتصف ويقوم له بشتم أو أخذ حقه، فوجد أن مقابلة السفهاء لا يمكن أن يستطيع يوفي حظه ونصيبه، ولا يمكن دفع الأذى عنه وإلا يذوب ويحترق في هذه الدنيا، لا بد من أمور أن تصبر فيها وتحلم فيها. فلما أدرك في أول التجربة أنه لو انتصر لنفسه تكالب عليه السفهاء، وأنه في الأولى لو أراد أن يرد على من تهجم عليه وجد من يقوم أكثر مما يقوم هو بالانتصار، هذا مشاهد، فيلجأ حينئذ إلى الحلم رغما عنه لا باختياره. هناك حلم يا عبد الله، هذا الحلم الصفة التي يحبها الله ووجدها في عبد القيس، في رئيس عبد القيس، هذا الحلم قد يكون عن قدرة واستطاعة في رد السفيه ورد من يعتدي على حقوقه، وقد يكون لا عن قدرة، لكن إما عن خوف أو رجل ذو عقل يعلم أن الانتصار في ذاك الحين يؤدي إلى ما هو أسوأ منه فيكف لا عن ذل ولا عن مهانة، إنما هو عن أمر يعلم أن استعجاله في الانتصار في ذاك الحين يسبب له أضرارا أكثر فيسكن. هذا لا يسمى أنه غير يعني ذليل ومهان. أما الذي يخاف ويخشى ولو ويحب أن يصون الكرامة هكذا يزين له الشيطان: لا تأمر ولا تنهى بالمعروف ولا تنصح فإن لك مكانة عند الناس ومنزلة، فإن نصحت أو تكلمت قام عليك السفيه فتنزل. هكذا يزين له الشيطان أن حفظ مهابتك في المجتمع أنك لا تتكلم بالمعروف، دع الناس كما، وهذا نوع من خذلان الشيطان وكبر في النفس أن يعاني، وإلا لو سكت فلان وفلان وفلان وترك الناس في غواياتهم من ينصح؟ المجتمع كله يهلك بهذلك. فلا بد رب إن الله عز وجل وجد في الناس من يستطيع أن يقول: لا يا عبد الله لا تقل مثل هذا، لا يا فلان فإن فعلا هذا، افعل يا فلان كذا. فالناس لا زال فيهم خير. الذي يسكت هذا هو الذليل المهان، أحدهم عن ضعف وعجز، وأحدهم عن مرض في القلب شبيه بالنفاق. وأما الذي سكت لأنه يعلم أن انتصاره في ذاك الحين لا يسبب إلا مضاعفة آلام، فهذا رجل ذو عقل يدرك أن هذا الموضع لا يصح فيه إلا السكوت والحلم. فالحلم عن قدرة تدرك أن فلان حين يخطئ فيه ظلم يجب التغاضي عنه إذا كانت لله عز وجل، فإن الله يزيدك رفعة. الظلم يعني في حقوق الناس، وقف في مجلس أنت أولى به، دخلت المسجد أخذ نعليك فأبعدهما ووضع نعله مكانه، أردت أن تساوم رجل في سلعة سبقك إليها وقال: كم؟ اعطني إياها بكذا. تجد من هذه المضايقات ما أكثرها. هذا يجب غض البصر وتعلم أن الله عز وجل مطلع على الأمور ويدرك أن الإساءة لا بد أن تلحق المسيء شاء أو أبى، الآن أو بعد ذلك لا بد أن يلاقي جزاءه. فهذا يسليك يا عبد الله وتعلم أن حقك ليس بضائع. ثم صنت نفسك من التبذل أمام سفيه وآخر. هذا الحلم الله عز وجل مدح أقواما الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني إذا أحد اعتدى عليهم يأخذ حقه. الاعتداء لما يعتدي عليك في غير مثل هذه الحقوق، أنت مؤمن وأراد أن يهينك أمام الناس، لا ينبغي يا مؤمن أن تسكت لمثل هذا الفاسق، لا. فإذا قدرت عليه اعفو حينئذ، فإن الحلم والعفو محمود. جاء من أخذ متاعك جهر أمام الناس، لا تقول أني حليم، لا، ما ينفع يا عبد الله. فإذا جاء إنسان واتهمك بفجور وتكلم بكلام لا يليق وتعلم أنك إن سكت يتمادى على غيرك، لا تقول أني حليم، ما ينفع يا عبد الله. وفي أمور أخرى التي أخبرناكم عنها، أخذ بعض حقوقك اترك هذا الأمر، فإن الله إذا علم منك الصدق في أنك تتفادى المشاكلة مع الناس وتلجأ إلى الله لا بد أن الله ينتصف لك. المظلوم إذا علم الله ظلمه، إن دعوت أو لم تدعي، القلب المحروق الله عز وجل يعطف عليه، بمعنى أنه ينصره ولن يتركه. فإذا دعا إلى الله بقلب منكسر حتى ولو كان كافر لا بد أن الله ينصفه وينتصر له. اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. لما أخبر صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال يا رسول الله أخلقين جبلني الله عليهما، أي أني منذ ولدت هكذا أودع الله في هذه الصفات المحمودة، دل على أن من الصفات المحمودة ما هو خلق ليس بمكتسب، بل إن الله عز وجل هو الذي خلقه فيهما. وهذا نشاهد كثير، كرم وشجاعة وثبات في الأمر وعدم اضطراب. وتجد آخر أبد أي قول رأى منه أتوقع منه مكروه ولول وصاح وتكلم مع الناس، وإذا أصابته آفة لا ينام، وإذا هدد بدأ يشكو للناس. وآخر أوجد الله في قلبه الثبات والطمأنينة ومعرفته بالله وقدره. أظن هذا الأعجمي ما يدري ما نقول. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك أن هاتين قال خلقين جبلني الله عليهما، أم أني تخلقتهما أي اكتسبتهما بالتجارب وطول المران؟ قال بل خلقك بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على صفتين يحبهما الله ورسوله. لما أخبر صلى الله عليه وسلم كان يخطب تكلم في الناس، أنس أو أحد الصحابة كانت لهم حاجة ما وجدوا عشاء ولا طعاما، فأرسلت الولد أمه قالت اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يجد شيء يعطيك إياه. قال فأقبل، وكان صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته في آخر الكلام، فسمعه صلى الله عليه وسلم يقول من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن كان عنده خمسة دراهم فقد أغناه الله، لا تحق المسألة إلا لذي حاجة. قال والله إن الذلول يعني البعير الذي معه يساوي أكثر من ذلك. فرجع. الشاهد من يستعف أي يتكلف العفة. العفة معناها أنك ذو حاجة فيلوح بعض الناس لك في صدقات في المكان الفلاني، فترى أن هذا ليس من المروءة أن تذهب وتمد يدك إلى آخر، أو أنه عرضت مسائل فيه شبهة فتقول هذه الشبهة لو رميت نفسي عليها لقيل وقال، فأنت تعف نفسك من قالة السوء وممن يريد الإساءة إليك. وهكذا في شهوات المال وشهوات الفرج يعف نفسه، ولذا سمي العفيف. والعفائف من النساء اللاتي لا يرمون بفجور. فهذه العفة تكتسب، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من يستعف أن يتكلف العفة فإن الله في الآخر الأمر يسهل له ذلك. فتكون العفة كأنها جبلة، لأن قد يكون جائع ويعلم أن هناك لئيما يتكرم على الناس بصدقات. والله وإياك يا عبد الله أن تسأل لئيم، فإن هذا من عاجل الذل في الدنيا، ويعلم أن ذلك فيصبر على الجوع ولا يسأل ولا يطلبها من ذلك. وهذه خصلة حميدة، إذا علم الله منه ذلك عن صدق فإن الله يجعل هذه العفة كأنها جبلة في هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. الصبر هو تحمل المكروه وعدم إظهار الجزع والشكوى، فإذا كان ألم صبر عليه، وإذا كان جوع صبر عليه، وإن حصل أذى من الناس. الصبر يعني عدم التعجل في إظهار الشكوى أو الانتقام. ويقول صلى الله عليه وسلم من يتصبر أن يتكلف الصبر، لأن الصبر خصلة حميدة يحبها الله ورسوله. أكثر من 90 مرة يذكرها الله في كتابه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الناس كلهم في خسران، واستثنى الله عز وجل هذا الصنف من الناس أنه ليس بخاسر بل هو مفلح. الفلاح معناته الفوز بالمطلوب، والذي لا يفوز بمطلوبه بعد سعي فهو خاسر. والعصر إن يعني أقسم الله بوقت جليل عنده، وهو ما كان قبل العشي والعصر. إن الإنسان يعني جنسه، إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع شرطين: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني تواصوا بالحق يعني أخبره أنه يجب أن يفعل ذلك ويجتنب ذلك وما غير ذلك من الإرشادات الطيبة. ثم يوصي صاحبه: اصبر على هذه الأمور التي فرضها الله عليك، وإذا رآه في مكروه قال: اصبر فإن الله يكشفه. فدل على أن الصبر درجة عظيمة، وأن الصبر والعفة والشجاعة والكرم، لأن البخيل عنده سوء ظن بالله وسوء ظن وحب شديد للمال. فإذا حاول جاهد نفسه في الإنفاق وأحسن الظن بالله عز وجل وفعل ما أمره الله، فإن الله يحول تلك الخصال إلى خصال حميدة. هذا معنى سؤاله صلى الله عليه وسلم، سؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أخلقين جبلا الله عليهما، أي أن الله هكذا خلق، أو اكتسبتهما؟ دل على أن الاكتساب محمود، لأنه لو سأل السؤال وقسمه إلى شطرين، لو كان أحد الشيطرين مكروه لا يقره صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أعاذك الله من ذلك، لا أنت بريء من ذلك، لكن أقره. قالت أن الصفة الله جبلك عليها، فدل أن الصفات الحميدة هي أمور قد يكتسبها الإنسان إذا فقدها. اقرأ ما بعده.
عن الصباح
قال الحليمي، احنا ما وقفته شيخ صالح أول.
قال الحليمي: ويشبه أن تكون حقيقة الحياء خوف الذم والتوقي من الاستكثار وقالة السوء.
يشبه، يقول ويشبه الحليمي، هو صاحب أصل هذا الكتاب، والحليمي وضع كتاب في شعب الإيمان وتركه هكذا الشعبة الأولى الثانية الثالثة، ما توسع فيها. فجاء البيهقي أحمد بن علي رحمه الله، كل باب من هذه الأبواب أورد فيها ما جاء في كتاب الله، لأن شعب الإيمان 64 شعبة، أورد فيها ما جاء في كتاب الله وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من هذين الدليلين أتبعهما بما جاء عن الصحابة، ثم يأتي بأحاديث ضعيفة وأقوال منسوبة للصالحين، ويختم هذا الباب. فكان كتاب عجيب في الآداب، ينبغي للمسلم أن يقتنيه، لأنه مما يزيده معرفة وعلم بآداب الشريعة. يقول قال الحليمي: يشبه أن يكون الحياء، اسمع ما يقول القارئ، ويشبه أن يكون حقيقة الحياء،
ويشبه أن تكون حقيقة الحياء خوف الذم والتوقي من الاستكثار وقالة السوء.
يعني هذا جمع الحياء، كان خشية من أن يكون متكبر ويقول الناس فيه نوع من الذم والقبيح، يعني من لم يكن معه حياة لابد أن لن يدعه الناس إلا ويلحقونه. يعني هذه الأمور قد تكون عادة للناس وقد يكون أمرا منكرا في الشرع. عادة الناس لو جاء بدون يعني خلاف هذه العادة استقبعوها. لو جاء إنسان عادة أهل هذه البلد أنه إذا خرجه يغطون ركبهم وسيقانهم ويتعممون أو يغطون رؤوسهم، كان في الأول لو خرج عاري الرأس يعتبروه إخلال بالمروءة ولا تقبل شهادته عند القاضي، لكن جاء الاختلاط وبدأ الناس يختلفون، فالآن لو مشى عاري الرأس أو غط الرأس ما يبالون، لكن في الأول لو جاء ودخل واقتحم عاري الرأس هذا خالف عادة الناس. وإن لم يكن منكرا لكن لا ينبغي للمرء أن يعادي الناس في عاداتهم. يقول الإمام أحمد: رأيت الناس لا يرتاحون لصلاة ركعتين قبل المغرب. لعله ذهب إلى قرية أو مدينة ما يصلي السنة قبل المغرب. قال: فتركتهما، لأنه الأقام يصلي كلهم يطلع إليه ليفعل ذلك. قال: تركتهما. فالشاهد ترك العوائد إذا ألف الناس عليها لا ينبغي أن تفعل خلافها. فمن كان عنده نوع من حياء ويخشى قالة الناس يمنعه من هذا، يمنعه من قالة السوء. وأما إذا كان منكر أنكره الشرع كذلك لا يفعله، فدل على أن الحياء يمنع صاحبه من عمل كثير من الأمور المخلة بالمروءة. نعم.
كأن الذمح يقبح الفعل في نفسه ولمخالفته عادة الناس في مثله، أو لأن المتوقع من فاعله كان خلافه، فإما خوف العقوبة بإسلام البدن دون ثلب العرض فلا يسمى حياء، وإنما يسمى خضوعا واستسلاما ونحو ذلك.
قال: العقوبة بإسلام البدن، يعني لو خرج إنسان شعره طويل وساقه إلى نصف الفخذ مكشوفة، لو خرج في بعض الديار لعاقبوه، لكن يذهب إلى داره يعني حل إقامته يفعل ذلك ما حد يتكلم معه. فلما ذهب إلى هناك ترك هذه خوف العقوبة، هذا معنى خاف استسلام البدن، هذا ما يسمى حياء. لا يقال أنه فلان مستحي عنده حياء، لا، لأنه ما تركها لله ولا خوف المذمة، إنما هو خوف عقوبة تنزل به. اقرأ.
قال: والحياء اسم جامع يدخل فيه الاستحياء من الله عز وجل، لأن ذمه فوق كل ذم ومدحه فوق كل مدح.
والمدح الله عز وجل، الرجل يأتي فيذم أن ثيابه قذرة وأنه بخيل وأنه قصير النسب وأنه لا يفلح، الصفات الناس هكذا يتكلمون، قد تكون حقيقة وقد لا تكون حقيقة، لكن لا تثبت في حق الرجل، يمحوها الله باستغفار وتوبة وصدقات، يعني هذا المذموم. لكن مدح الله فيه شيء، مدح الله فيه خير كبير، هو المدح، وذمه فيه شيء عظيم هو الذم. فإذا ذم الله الظالم والكافر والفاسق ووصف السراق بأنهم ظلم ووصف الفساق بأنهم مجرمين، هذه صفة وراءها ما وراءها، فإن الله يلبسه ثوب المعصية ويضع القلوب تنفر منه وتلعنه. القلب ترى يلعن يا عبد الله، كما يلعن اللسان القلب يلعن. ولذلك المؤمن الذي علم الناس منه كثرة ظلمه ومجاهرته إذا مشى بين الناس ورأوه ما يتكلم بلسانه، لكن القلوب تتحرك في لعنه والدعاء عليه. القلب إذا تحرك بإخلاص لأجل ظلمه اعلم أن أنظارهم وقلوبهم إذا اتجهت إليه تراها تحطمه تزلقه وترميه. قد يصاب ما يقال عين في هذه الحالة، لكن لحقته لعنة المؤمنين، يسوء حاله مع أهله ويصاب بفقر ونكس وآلام الله أعلم بها. ولذا يقول: يا عبد الله احذر أن تلعنك قلوب المؤمنين. الشاهد هنا يقول أن من عدم الحياء فإن قلوب المؤمنين قد تلعنه. اقرأ يا عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. قال: ليس. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء.
عبد الله بن مسعود يروي هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن معناه صحيح. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. لا بد من مناسبة، لم يذكر هنا المناسبة. استحيوا من الله حق الحياء، لما تقول فلتكن شجاعا حق الشجاعة، واعمل المعروف حق المعروف. كلمة حق يعني ائت به من أصله كاملا، لا تنقص منه شيئا. استحيوا من الله حق الحياء، أي ائتوا بالحياء الصفة المحمودة التي يحبها الله دون تكلف وظهور ونفاق، إنما هو نابع من القلب إجلالا لله ومهابة. قالوا: يا رسول الله نحن عندنا حياء والحمد لله. قال: لا، ليس هذا الحياء الذي أنا عنيته، وليس هذا الذي أنتم فيه. فأتى بكلمة لكن استدراك، يعني لكن من استحيا من الله حق الحياء جاء بهذه الصفات. اسمعوها، اقرأ:
لكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى.
ليحفظ الرأس وما وعى. الوعاء معروف إناء يحتوي على أشياء كثيرة، لأنه يحفظ الماء والطعام والشراب، ويحفظ متاع الإنسان وما فيه من أمور تخص الإنسان. الرأس كذلك فيه كأنه وعاء. هذا الرأس يعني الجزء الذي يتعلق بسائر البدن، يفصله هذه الرقبة. هذا الرأس يحوي على العينين واللسان والشفتين، ويوعي كذلك الأذنين، وفيه الدماغ الذي فيه التفكير. احفظه مو معناه فلتكن وقاية منك لئلا تصاب بصمم وعمين وخرس، يعني ابعد هذه لا، ليس هذا المعنى. لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قليل ما يأتي بأمور مما يعلم أن الناس بفطرهم تحمي ذلك وتعيه. ما تكلم عن السموم لا تشربوها، لأن كل أحد يعلم أن السم مضر. ولم يأتي في البول لا تشربوه ولا تأكلوا شيئا من الغائط، ما ورد، بخلاف الخمر، بخلاف شرب الماء الذي يستحقه غيرك، بخلاف الطعام المسروق المشبوه. لكن ما نهاك عن هذه مع أنها مكروهة ومؤذية، لأنه علم سبحانه أن هذين الخبيثين كل يعافه كله أحد، فترك هذه الفطرة. لكن لما جاء أمور يعلم أن الناس يغفلون عنها من أمور الآخرة نبههم عليها سبحانه. قال: احفظ الرأس وما وعى، ليس معناه حفظه من الآفات، لأن هذا كل أحد يسعى أن تكون عينيه صحيحتان وأن يكون سمعه سليم، لكن قال: احفظ العينين من أن تستعمل في غير طاعة الله والأذنين لا تسمع بهما مكروها، ولسانك احفظه من الغيبة والقذارة والشتم والقبيح. إذا قال احفظه من هذا يعني الإنسان لابد أن يستعمل السمع، هذا لابد أن تسمع. فرق بين أن تسمع المكروه وأنت لست قاصد له، وبين أنك تسعى لسماعه، هذا هو المطلوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الرأس وما وعى، اقرأ ما بعده.
وليحفظ البطن وما حوى.
البطن وما حوى يعني الجزء السفلي من الإنسان. البطن يحوي على القلب والفرج، ويحوي كذلك على الخواطر وما فيه من أمور واردات ترد بسوء. يأكل الإنسان المحرى ويشرب الذي ليس هو حق في شربه، فأمر صلى الله عليه وسلم ويستعمل فرجه في غير طاعة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. يعني كلمات قليلة لكن فيها معاني كثيرة، ومن رآها ففهمها وعمل بها فهو ذاك الذي يستحي من الله حق الحياة. اقرأ.
وليذكر الموت والبلا.
البلا يعني التلف والقدم والتمزق، والموت معروف آفة لكن الناس في غفلة عنها، ومن تذكرها فإنه يستقيم أكثر من أودع الله في قلبه الموت وخوف الموت، مو خوف الذي هو ضد حب الحياة، لأن كثير من الناس يخشون الموت لا لأنهم يرون في الموت كراهة صرعة وألم، لا، ما يحبون مفارقة الدنيا، لا. فالذي يحب، فالذي يتذكر الموت هو مكروه، لكن يتذكره خوف ما وراءه من حساب. لابد كلنا سنرجع إلى الله، وكل أحد لن يفوت ولن يهرب ولا يعجزه الله. يجمع الله الأولين والآخرين من بطون الحيوانات ومن الشجر، لأن الشجر قد تمص دماء الميت وجلده، فيجمع الله كل شتات، ثم يأتونه صفا لا يغادر منهم أحدا. لما أخبر الله أن يجمع الناس مو معناه أنه قادر على الجمع، لا، معناه أنه وراءه حساب ومطلب. فمن تذكر الموت من هذا الجانب إلا ويستقيم، لأن هذا الخوف يسوقه إلى الاستقامة والطاعة. ما يظلم أحد ولا يسلب مال أحد ولا يتكلم في أحد بغير حق ولا يعين ظالم، له مواقف مشرفة، كله هذا نتيجة خوف الموت. فيقول صلى الله عليه وسلم هذا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.